بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام عن تفسير التربوي لسورة الفرقان، ووصلنا إلى الفصل الثاني من السورة المباركة، وهذا الفصل يتحدث عن الإيمان. الركن الثاني، قلنا في ركنين، هو البصيرة والإيمان، وكان الكلام عن الأسباب التي تؤدي إلى إنكار الله سبحانه وتعالى ورسوله والرسالة. الصوت واضح أخوات أو انقطع؟ إذا كان الكلام عن الأسباب، وذكرنا سببين، وذكرنا أيضا إن شاء الله يكون بالمقدار اللي يناسب الوقت ويناسب العلاقة بين السببين، بحيث أن السبب الأول كان عبارة عن الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله، وبينا أنواع الاستهزاء ودرجات الاستهزاء، فقط حتى نؤكد على أن الآيات، كل آية من الآيات القرآنية هي حتما تخاطبنا أخوات، وكل آية يمكن أن يتكامل بها الإنسان، وتكرار قراءة القرآن الكريم مو يعني حتى ما نقرأها حسب العادة، نشوف أكثر الآيات ما تخصنا، لأنها تتكلم عن كفار، تتكلم عن ما أدري من زين، فنشعر بأن هالقسم من الآيات ما يخصنا، لأن إحنا بعد مؤمنين وإحنا ما عندنا استهزاء بالرسول. لا، كل آية من الآيات أخوات قطعان هي لها درجات ولها بطون ولها معاني عديدة ولوازم ولها مصادق متعددة، فكل آية من الآيات هي لها دور في تكاملنا في كل مرة نمر على هذه الآية. يعني كل مرة نمر على آية المفترض أن نأخذ منها درس يعالج فينا نقص من النقائص، يكمل فينا نقص. فهذه نقطة مهمة أخوات، أن نقرأ الآيات بهذا الشعور، بشعور المضطر المحتاج للقرآن الكريم حتى يتكامل. وذكرنا بعض أبعاد وبعض نماذج الاستهزاء إلا إحنا مبتلين فيها، وهذه النماذج إذا إحنا ما عالجناها في أنفسنا فإننا سوف نبتلى بدرجات في غاية القبح أن يبتلى بها من يؤمن ويدرك ما قدمه الأنبياء والأئمة عليهم السلام والرسل من تضحيات، وما يكفي مقامهم سلام الله عليهم، يعني عظمة الرسول صلى الله عليه وآله، الرسول بعظمته بجلاله بهذا المقام العالي يتوجه لنا نحن الضعفاء، نحن المحتاجون إليه، ومع ذلك نحن نتساهل برسالته وبكلامه، ولا ندرك ولا نشعر بحضوره وبتأثيره. هذه درجات من الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله والرسالة. هذا ظاهر الركن الأول، هو ظاهر الحال. باطن وأساس الاستهزاء ناشئ من أين؟ من اتباع الهوى. اتباع الهوى عبارة عن ميل النفس إلى الشهوة، إلى الراحة، إلى بدون تعديل هذا الميل بالعقل، العقل المستنير بالشريعة، العقل يعني ضبط هذه النفس بما يرضي من نؤلهه ومن نعتقد به. وهنا يأتي ركنين الثانيين. الركنين الثانيين كانوا طبعا هني في ضبط النفس بالعقل، جاءت الآيات لتشير وتضبط، تعلمني كيف نضبط. ولا أنت لابد أن ترجع دائما، أرجع الأمور الكثيرة إلى الله الواحد حتى تنضبط وفي شهواتك وفي ما تحب وفي رغباتك. لابد أن تتعلم وتتأدب بهذا الأدب، أدب الربوبية وأدب الوحدانية وأدب المؤمنين. ما هو هذا الأدب؟ إرجاع الكثرة إلى الوحدة. ويعطينا الله سبحانه وتعالى نماذج إلى هذا الإرجاع. ذكرنا تقريبا 4 نماذج. ألم تر كيف إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا ماذا؟ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. يعني من الذي يحرك الظل؟ هذا الظل يمشي تبع من؟ تبع الشمس. إذن هذه الظلال الكثيرة اللي احنا نتصورها متعددة، هي في الواقع أولا أعدام، وتشير فقط إلى هذا المحرك، إلى الشمس. يعني لولا الشمس من وجد الظل؟ فالظل في حقيقته عدم، لا شيء. ثم هو دائما يفقد ويقصر، يستمر في الفقدان. ومن الذي يجعله يفقد؟ هو الشمس. جعلنا الشمس عليه دليلا، الذي دلنا على وجود الظل، واللي خلانا ننسب الوجود إلى الظل ونتصور له موجود وأنه مؤثر ظلال الأشياء. فنروح نستند على الجدار، نقول ظل الجدار حق يحمينا من إنزين. من اللي يحميك؟ يحمينا من حرارة الشمس. إنزين من اللي أوجد هذا الظل؟ الشمس اللي أوجدته. وهذا الظل يتحرك على أي أساس؟ على أساس حركة الشمس. ومن الذي دلك على هذا الظل؟ الشمس اللي دلتك عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى نحن جعلنا الشمس دليل على الظل ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يعني صحيح الشمس هي التي تحرك الظل، ولكن الشمس والظل قبضناه يعني في وسائط، ولكن من الذي قبض؟ الله سبحانه وتعالى من خلال وسائطه. حين يقول قبضته، حين يقول قبضناه، قبضته يعني بدون واسطة. يقول هذه الوسائط هي تحت ماذا؟ تحت ربوبية الله سبحانه وتعالى وتدبيره. الشمس واسطة بيد الله سبحانه وتعالى، تحرك الظل وتوجده وتهديه، تحركه. ولكن هذه الإيجاد وهذه الهداية بقبضة الله سبحانه وتعالى. إذن انبساط في الوجود وانبساط في الهداية والتأثير، ولكن كله وانقباض، والانبساط والانقباض بيد الله سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. هذا النموذج الثاني، العلاقة بين الليل والنهار والنوم بعد العمل والانتشار في الأرض. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الكلام هنا عن كيف أن نرى الرياح منتشرة، ولكن هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، نشرها رحمة بالعباد ليستبشروا بهذا الماء الطهور. لاحظوا الشمس، النهار، الماء، الشمس ظاهرة بذاتها مظهرة لغيرها، النهار نفس الشيء، الماء نفس الشيء، طاهر بذاته مطهر لغيره. وهنا في كلام عن الماء ينتقل إلى النموذج الثالث في سلسلة. أول شيء لما يتكلم عن الماء يقول لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. بشكل مجمل نحيي به البلدة الميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما، لسقي الأنعام هذه الكثيرة وأناسيا كثيرة. ثم ولقد صرفناه، يعني صرفنا هذا الماء، وصلنا تقريبا لحد هنا. ولقد صرفناه بينهم، يعني ماذا صرفناه؟ يعني تصرفنا فيه، نشرناه. لاحظوا في البداية يقول الرياح، السحاب، ثم يقول في الواقع نحن نشرنا الماء وصرفناه، مو نشرنا انتشار عبط، لا، تصرفنا في انتشاره حتى يتوزع بينهم، يتوزع بين الناس فيستفيد كل الناس من هذه النعمة. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يعني يقول الله سبحانه وتعالى نأمركم بالتعقل، ضبط الرغبات والأهواء، على أي أساس تضبطها؟ على أساس نظام الأسباب والمسببات، وأن هذه الأسباب بيد الله سبحانه وتعالى. ترى الأسباب وتدرك أن هذه الأسباب بيد الله سبحانه وتعالى. ولقد صرفناه، أيضا في إشارة الأسباب، لم يقل صرفته، صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أكثر الناس يمرون على هذه الآيات مرور الكرام، لا يلتفتون إلى هذه الآيات. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله أنني أنا مسبب الأسباب، لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، ولكن بعثناك يا رسول الله إلى كل القرى للعالمين لعظيم منزلتك عندنا، كما أننا شمس واحدة غطت العالم، كما أن ماء واحد سقى الأراضي والأنعام كذلك رسول واحد. لهداية العالمين ألا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسل معه وبعده؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولكن المشيئة الإلهية كما سوف يأتي في السياق اللي بعده اقتضت أن الرسول صلى الله عليه وآله كل هويته هي البشارة والتنذير. الإنذار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه نرجع لها بعد شوي. ثم وهو الذي مرج البحرين مرة أخرى إلى الماء، ولكن هنا الكلام عن مرج يعني خلط بين بحرين، أحدهما عذب فرات والآخر ملح أجاج. عذب فرات يعني عذب في غاية العذوبة، وملح أجاج في غاية الملوحة. وجعل بينهما برزخا، يعني هذين البحرين مخلوطين لكن بينهم ويش مانع من أن يندمجون مع بعض، وحجرا محجورا. هذا الذي جعل الماء كذلك هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا. لاحظوا إكمال الماء ليس فقط لإحياء الأرض ولإسقاء الأنعام والناس، وإنما حتى لخلق البشر، فجعله نسبا وصهرا. يقال أن النسب في إشارة إلى الجهد، الرجال والصهر إشارة إلى جهد النساء. وكان ربك قديرا، يعني كل هذه الكثرة من الأراضي ترجع إلى واحد، وهو هذا الماء الذي خلق منه. إذن هذه فقط ليست مجرد تسقي المخلوقات، وإنما أوجدت المخلوقات، خلقت المخلوقات بهذا الماء الطاهر. ثم هذا الماء كان على نوعين، منه ما هو عذب ومنه ما هو مالح في غاية الملوحة، عذب في غاية العذوبة أو مالح في غاية الملوحة. عذب في غاية العذوبة، في عندنا في الروايات أن المؤمن كالماء العذب. هذا المثل ينطبق على هؤلاء المؤمنين والكفار الذين اختلطوا في حياتهم الاجتماعية، واختلطين تعاملهم مع بعضهم البعض، إلا أنهم في عين هذا الاختلاط هناك مانع من أن يمتزج المؤمن مع الكفار. نرجع إلى ما هو المانع، تأتي هذه الآية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. المانع هو أن المؤمن بالرغم من أن فيه اختلاط، مرج البحرين، هو الذي مرج البحرين، الله سبحانه وتعالى خلط المؤمنين بالكفار، ولكن في نفس الوقت جعل عند المؤمنين مانع، وهو ماذا؟ الجدية والهمة العالية على الجهاد الكبير. سيد القائد يقول الجهاد الكبير يعني عدم الميل إلى الكفار. يقول فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، به هنا الهاء ترجع على بعدم الإطاعة، فلا تطع الكافرين وجاهدهم بعدم الإطاعة جهادا كبيرا. بعض التفاسير يقولون جاهدهم به يعني بالقرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. سيد القائد يقول الأنسب للسياق أنه جاهدهم بعدم الإطاعة، بعدم إطاعتهم. ولذلك يعرف الجهاد الكبير بأنه عدم طاعة العدو، أعداء الإسلام عليك أن لا تطيعهم، بل ولا تحدث نفسك، يعني كل مستويات عدم الطاعة، لا تميل لهم، إصرارك على عدم الاندماج معهم مع وبالرغم من أنك مختلط بهم. الآن الملابس، التعليم، كل شيء يدعوك إلى الميل لهم. سيد القائد يقول إصرارك وثباتك على عدم الميل لهم هو الجهاد الكبير. بحيث أن توجد هذا الحجر وهذا البرزخ وهذا المانع، أنت توجده بالجهاد. هذا المانع يعني الإيمان، قوة الإيمان، صلابة الإيمان. القدرة على التمييز، وهذا هنا ترجع إلى البصيرة، القدرة على التمييز بين الحق والباطل. وهذا معنى العقل المنور بنور الله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يصر ويصبح حساس، مثل ما يعبر السيد القائد، يقول يجب أن يكون المؤمن عالي الاستشعار بكل ما يحتمل أن فيه رضا أعداء الله فيبتعد عنه. وأعداء الله وأعداء الإسلام يوم دخلوا إلى كل أبعاد حياتنا، فيحتاج إلى غربلة لطرد هذا العدو والابتعاد عنه، طرد بل عدم الميل له. تذكر الآيات الركن الثالث إلى أركان ضعف الإيمان أو عدم الإيمان، الأركان التي تسلب الإيمان. قبل لا ندخل في شو اسمه، نشير إشارة سريعة أن ملخص ما ورد في الآيات السابقة هو الكلام عن الهداية، يعني سير الهداية الوجودي والهداية، لأن يقول يهديكم ويحرككم ويسقيكم وكذا، ثم ماذا؟ ثم يأتي ويخلقكم. أيضا يتكلم عن الخلق والإيجاد. فعندما نتأمل في الآيات السابقة نجد أن هناك تطابق واندماج بين الهداية التكوينية والهداية التشريعية. هذا إن شاء الله عليكم تنتبهوا فيه. ثم يأتي الركن الثالث من أركان وأسباب ضعف الإيمان، وهو عبادة ما لا ينفع ولا يضر، أحسنتم، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. عبادة ما لا ينفع ولا يضر، هذا ظاهر الحال، باطنه في تتمة السياق الاستكبار على الله سبحانه وتعالى، الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. عندما وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. إذن هذا الركن الثالث والرابع، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني أن الكافر كان معاونا، ظهير يعني معاون على ربه. الله سبحانه وتعالى وفر سبل الهداية لهذا الإنسان، إلا أن هذا الإنسان يتغافل، يكفر يعني يستر سبل الهداية، ما يلتفت لها. الحين الله سبحانه وتعالى يلقي في أنفسنا، خصوصا الحين في شهر رمضان، يلقي في أنفسنا مثلا نقول نسوي عمل، الوقت قاعد يروح، ساعات قاعدة تمضي، نقول نسوي العمل الفلاني، شوف ناس محتاجة إلى مساعدة ساعدهم، خدمة المؤمنين سو، يعني سو لك عمل مهم، عمل يرضي الله سبحانه. لا بعد شوي، بعد ساعة، بعد كذا، عندما نؤمن بأن حقيقتنا الفقدان مثل هذا الظل، من الذي يحركنا ويوجد فينا؟ وينور أنفسنا بالخيرات، هو الشمس والرسول صلى الله عليه وآله. عندما نؤمن بأن حقيقتنا فقدان لا شيء، ومتعلقين تماما بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فكيف بنتعامل مع هذه الإلقاءات النورانية وهذه التصورات؟ إلقاءات مو لازم يعني علاقة خاصة مع الرسول، لا، كل مدد وكل خير وكل فكرة تمر على قلوبنا وأذهاننا وأفكارنا، كل خير منهم سلام الله عليهم. فكيف بنتعامل مع هذه الفكرة؟ بنطنشها نقول بعد ساعة، يعني احنا يعني نقول للرسول بعد ساعة انا بارد عليك، يمكن نرد ويمكن ما نرد. الانسان ما يدرك حقيقته، وانه بدون الشعور بهذا الحضور للرسول صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام، خصوصا صاحب العصر والزمان عجل فرجه الشريف، من يعيش مرحلة من مراحل الكفر، ستر الحقيقة، تضييع الحقيقة. وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني معين على ربه. الله سبحانه وتعالى وفر سبل الهداية حتى يصل هذا الإنسان إلى ما من أجله خلق، إلى كماله المطلوب، إلى السعادة، إلى مقامات من الخير والفلاح في الدنيا وفي الآخرة، إلا أنه يعين أعداء الله سبحانه وتعالى، يعني الشياطين، يعين الشيطان الذي توعده بالإغواء، يعين الشيطان على ربه بسترة، بتغافلة، بعدم التفاته إلى حقيقته. من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه أنه حقيقته الفقدان، حقيقته التعلق، حقيقته الحاجة. ثم من جهة أخرى أحيانا نستجيب، هي على بالنا مثلا نقوم نصلي الصلاة الفلانية، نروح نصلي هذه الصلاة، نقول ما شاء الله نقرأ الدعاء الفلاني، وما شاء الله أنا سويت اليوم أعمال وايد. نرجع إلى هذه الكمالات، عندما ننسبها إلى أنفسنا، ماذا يقول سيد الإمام في بداية أداب الصلاة؟ يقول كل كمال إذا نسبت إلى نفسك فأصبح وهم. لماذا؟ لأن حقيقتك الفقدان. إذن أيضا في قيامك بهذا العمل يجب أن ترى الشمس وترى الأصل، هم أصل كل خير ومبدأ وفرع ومنتهى، يعني نهاية ترجع لهم. مش اللي خلاك بفضلهم أنت قمت بهذا العمل، لذلك دائما تكون شكور. هذه إن شاء الله بتفيدنا في الكلام عن عباد الرحمن، هم هؤلاء الذين يعيشون حالة من الخضوع إلى الرسول وإلى المعصوم في كل أحوالهم، لا يرون أنفسهم دائما في حالة شكر، يتذكرون ويشكرون، يتذكرون أن أصلهم من الرسول، ويشكرون الرسول صلى الله عليه وآله على هذا الالتفات وهذا التوجه لهم، بحيث يلقي في أنفسهم الخير ويشكرون على أن وفقهم إلى أن يستجيبوا إلى هذه الإلقاءات ويقوموا بعمل الخير واقعا، ويشكرون على أن اختارهم ليكونوا مورد توجه له صلى الله عليه وآله. لذلك السياق اللي بعده لما يتكلم عن الحقيقة النبوية يختم بهذه: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يذكر يذكر ويشكر. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني الليل والنهار يخلف بعضهم البعض، يعني يتعاقبان، حتى تتذكر أن أصل الليل يرجع إلى النهار. هذه الآية، هذه الآية يذكرها في ختام سياق يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وآله: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، هذه الآيات التي سوف تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، تتكلم عن حقيقة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وتكشف لنا حقيقة الروح النبوية بشيء من التفصيل. يقول: حقيقة النبي ليست إلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني حقيقة النبي الأكرم ليست إلا تبشير وإنذار، يعني حقيقته هي هذه وظيفته النبوية. لذلك يقول الرسول: قل ما أسألكم، يقول قل لهم، نحن أنت كل كيانك تبشير وإنذار، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. أصبح الرسول وأهل بيته عليه السلام معصومين سبل الله، لأن أصلا كل كيانهم ينطق بالله سبحانه وتعالى. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الآن هنا قاعد تتكلم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وفي تحمله للرسالة، ما هي الأركان؟ التي حمل بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هذه الرسالة العظمى، رسالة التوحيد. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يرجع هنا الله سبحانه وتعالى نفس الشيء، يعطينا أمثال من عالم الطبيعة والتكوين. هذه الأمثال تشير إلى ماذا؟ الحقيقة النبوية، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلاقته بالناس، كيف يبشر وكيف ينذر، كيف أن حقيقته التبشير والإنذار. هذا إن شاء الله في الدرس القادم نأخذه، وبعدين ندخل في عباد الرحمن. في سؤال أخوات أو نختم؟ جواكم الله.